بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى مصنف المقدمة الآجرامية محمد بن محمد بن آجرام الصنهاجي رحمه الله تعالى، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة.
لما كان متعلق علم النحو هو الكلام، درج النحاة على استفتاح مصنفاتهم ببيان معناه، وقد عرفه المصنف مريدا معناه الاصطلاحي عندهم بقوله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فله عند النحاة أربعة شروط: أولها أن يكون لفظا، واللفظ هو الصوت المشتمل على حرف فأكثر، هو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، وخصوه بالمستعمل منها، الدال على معنى، نحو زيد دون المهمل مما لا معنى له، نحو ديز وهو مقلوب زيد. فأل في قول المصنف اللفظ عهدية، يراد بها ما كان مستعملا من الألفاظ دون المهمل، ويسمى اللفظ المستعمل قولا، وثانيها أن يكون مركبا، والتركيب هو ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، ولا يريدون مطلق الضم، بل يريدون ضما مخصوصا، وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد، فأل في قولهم المركب عهدية، يريدون به المفيد من المركب دون غيره، وهو المسمى عندهم مسندا، وثالثها أن يكون مفيدا، وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم، ورابعها أن يكون موضوعا باللغة العربية، أي مجعولا على معنى تعرفه العرب في كلامها، فالعرب وضعت كلمة أسد للدلالة على الحيوان المفترس المعروف، ووضعت كلمة القلم للدلالة على آلة الكتابة، فمعنى الوضع هنا جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب في لسانها، فالكلام عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع على ما ذكرنا. وألخص من هذا وأخلص أن يقال: الكلام هو القول المسند، فقولنا القول يتضمن اللفظ والوضع، وقولنا المسند يتضمن التركيب والإفادة، وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا، والكلام يتألف من كلمات، فمثال الكلام قوله تعالى: الله خالق كل شيء، لأنه قول مسند فهو جامع لشروط الكلام الأربعة، وهي اللفظ والوضع والتركيب والإفادة. المجموعة في قول المحققين القول المسند، فالآية السالفة قول مسند متضمنة للشروط الأربعة المستكنة في شرطين على ما قدمناه. ومثال الكلمة في الآية السالفة الله وخالق وكل وشيء، فكل واحد منها يسمى كلمة لأنه قول مفرد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.
هؤلاء المذكورات هن أقسام الكلمة، هؤلاء المذكورات هن أقسام الكلمة. أما أقسام الكلام فهي ثلاثة: المفرد والجملة وشبه الجملة، المفرد والجملة وشبه الجملة. وكأن المصنف أراد مجموع ما يتألف منه الكلام، وكأن المصنف أراد مجموع ما يتألف منه الكلام، وهو الاسم والفعل والحرف الموضوع لمعنى، فهي أجزاؤه من جهة التركيب، فهي أجزاؤه من جهة التركيب. وكل كلمة عربية ترجع إلى أحد هذه الأقسام الثلاثة، فالتقدير لما ذكره المصنف هو أقسام أجزاء الكلام ثلاثة، هو أقسام أجزاء الكلام ثلاثة. فأولها الاسم، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، مثل محمد. وثانيها الفعل، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، نحو أنفق وينفق وأنفق. فأنفق للزمن الماضي، وينفق للزمن الحاضر، وأنفق للزمن المستقبل. وثالثها الحرف، وهو الموضوع لمعنى في غيره، وهو الموضوع لمعنى في غيره، نحو من، وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني. وش هي حروف المباني؟ ليس هو منها العمارات. اي عمر، اي وش الحد الجامع لها؟ طيب كلامك صحيح، هي الحروف الهجائيه، هي الحروف الهجائيه التي تتركب منها الكلمات، وهي كما قال الاخ عمر ابتثيه وابجديه. ابتثيه يعني على ترتيب اوله الف باء تاء الى اخره الياء، وابجديه على الترتيب الاخر، ابجد حطي الى اخره، ابجد هوز حطي الى اخره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربى وحتى وحاشا ومذ ومنذ والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. قال رحمه الله: باب الإعراب.
لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الكلام وأقسامه شرع يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة على غيره، وابتدأ ذلك ببيان علامات الاسم، ثم أتبعها بعلامات الفعل، ثم ختم بعلامات الحرف. فذكر أولا أربع علامات تميز الاسم عن الفعل والحرف وهي أدلة اسمية الكلمة، فأولها الخفض، وهذه عبارة الكوفيين ويسمى عند البصريين إيش؟ الجر، يسمى عند البصريين الجر. دائما إذا أشكل عليكم بين الكوفيين والبصريين حطوا منهم في جهة ناس ومنهم في جهة ناس أخرى. أذكر يعني من اللطائف، هذه لطيفة، لكن من اللطائف مرة ذهبت إلى شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، ففي الطريق كان معي اثنين من الإخوة من الكويت، فقلت لهم سنتذاكر الأجرامية مسائلها، فكنت إذا ذكرت مسألة يعني هم في النحو يحتاجون إلى مراجعة، فكان كل واحد منهم يقول قول، يقول هذا قول البصريين، والآخر يقول قول، يقول هذا قول الكوفيين. قلنا وهذه عبارة الكوفيين ويسمى عند البصريين الجر، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وهي الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كقولك مررت بالمسجد، فالكسرة المحركة للدال هي الخفض، فالكسرة المحركة للدال هي الخفض. وثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل وتفارقه خطا ووقفا، يدل عليها بتكرار الحركة بالضمتين والفتحتين والكسرتين، كقولك مررت بمحمد الليلة، فالكسرتان في كلمة محمد دالتان على التنوين. وثالثها دخول ال على الكلمة وتكون في أولها، دخول ال على الكلمة وتكون في أولها، كقولك الدرس، كقولك الدرس. وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام. والمتقرر عند أهل العربية أن الكلمة المكونة من حرفين فأكثر ينطق بمسماها لاسمها، كحرفي الباء واللام، فلا يقال الباء واللام بل يقال بل، وإنما يقال بل، وحينئذ فلا يقال الألف واللام بل يقال إيش؟ ال. فالمستحسن في ذكر هذه العلامة أن يقال دخول ال عليه. واستحسن السيوطي وغيره أن يكون عوضا عن ال دخول أداة التعريف، دخول أداة التعريف لأمرين، أحدهما للخلاف في المعرف، أهو الألف واللام أو الألف فقط أو اللام فقط، فإذا قيل أداة التعريف عما الأقوال كلها، والآخر لتندرج أم الحميرية، فأداة التعريف في لغة حمير أم تجعل موقع ال في لسان بقية العرب. ومنه حديث ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، رواه أحمد من حديث كعب الأشعري رضي الله عنه، وإسناده صحيح لكنه تصرف من راويه من الصحابة حدث به بلغته، كما جزم به الخطيب البغدادي في الكفاية وابن حجر في التلخيص الحبير. والحديث المذكور في الصحيحين على اللغة المشهورة ليس من البر الصيام في السفر، فتكون الرواية الأخرى رواية بال إيش؟ رواية بالمعنى، رواية بالمعنى تصرف فيها الصحابي. ورابعها دخول حروف الخفض عليها، كقوله تعالى على الله توكلنا. فالاسم الأحسن الله اسم لدخول حرف الخفض على عليه. فالاسم الأحسن الله اسم لدخول حرف الخفض على عليه. وأسماء الله عز وجل مجموعة تسمى الأسماء الحسنى، فيكون الواحد منها الاسم الأحسن. وهذه العلامة راجعة إلى العلامة الأولى وهي الخفض، لأن الخفض من موجباته دخول حروفه على الكلمة، فالخفض يكون بأحد حروفه أو بالإضافة أو بالتبعية لمجرور كما سيأتي في آخر الكتاب. ومن حروف الخفض حروف القسم الواو والباء والتاء، والمراد بالقسم اليمين، وأفرد ذكرها عن حروف الخفض وهي منها لاختصاصها بالدلالة على اليمين، وأفرد ذكرها عن حروف الخفض وهي منها لاختصاصها بالدلالة على اليمين، فذكرها مفردة من ذكر الخاص من العام. ثم ذكر المصنف 4 علامات تميز الفعل عن الاسم والحرف، وهي أدلة فعلية الكلمة. فأولها دخول قد الحرفية على الكلمة، وتدخل على الماضي والمضارع، كدخولها على أفلح في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، ودخولها على يعلم في قوله تعالى قد يعلم الله. وتقييد قد بالحرفية احتراز من قد الاسمية التي بمعنى حسب، كقولك قد زيد درهم، قد زيد درهم يعني حسب زيد درهم. فالمراد علامة للفعل هي قد الحرفية للإسمية. وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه، ويختصان بالفعل المضارع وحده، كدخول السين على يقول في قوله تعالى سيقول السفهاء، ودخول سوف على يؤتي في قول الله تعالى سوف يؤتيهم الله. ورابعها دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، فتلحق آخره، كدخولها على قال في قوله تعالى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وخصت تاء التأنيث بالذكر لخفتها، وخصت تاء التأنيث بالذكر لخفتها، وألحقت بها غيرها من التاءات تبعا، وألحقت غيرها من التاءات تبعا. فالتاءات التي تدل على الفعل هي تاء المتكلم نحو تبعت، وتاء المخاطب أو المخاطبة نحو تبتى أو تبتي، زيادة على تاء التأنيث الساكنة التي ذكرها المصنف. ولم يذكر المصنف علامة للأمر أسوة بقسميه الماضي والمضارع، لأنه جار على مذهب الكوفيين الذين يجعلون الأمر تابعا للمضارع غير مستقل عنه، فلما كان تابعا لم يذكر له علامة. والصحيح أن فعل الأمر مستقل بنفسه، وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه، ما الفرق بين هذه العلامات في علامته؟
يا مهند، أحسنت.
أن دلالته على الطلب دلالة معنوية، ودخول ياء المخاطبة ونون التوكيد عليه علامة لفظية. ثم ذكر المصنف علامة واحدة تميز الحرف عن الاسم والفعل، وهي دليل حرفية الكلمة، وتلك العلامة عدمية لا وجودية. فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من العلامات المتقدمة للاسم والفعل، والمراد بالصلاحية صحة تركيب الكلام في لغة العرب، صحة تركيب الكلام في لغة العرب. ومنه هل في قوله تعالى هل أتى على الإنسان، فمهما استعملت معها شيئا من علامات الاسم أو الفعل كما تقدم لم يصح ذلك في لسان العرب، يعني في لسان العرب الفصحى. وأما اليوم تكسير اللغة صاروا يدخلون مثل هذه الأشياء. ومن اللطائف في هذه العلامات أن أحد حذاق النحاة رحمه الله أراد أن يلاطف بعض أصدقائه ومحبيه، فتكلم في مسألة الفعل الماضي وأن لم تدخل عليه، فأبوا أن يوافقوه، فقال قال الناظم وجوزوا دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعا ولم رضي. ركب هذا البيت لهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.
لما بين المصنف فيما سبق متعلق النحو وهو الكلام ذكر هنا حكمه، فإن المقصود عند النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام، والتي أشاروا إليها بقولهم باب الإعراب. والإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور: أولها أنه تغيير، والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها، وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلمة، أن محل التغيير هو أواخر الكلمة دون أوائلها وأواسطها، والتغيير حقيقي أو حكمي كما ستعرف، وثالثها أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلم. والعوامل جمع عامل، وهو عندهم المقتضي للإعراب، المقتضي للإعراب أي موجبه، فهناك عوامل توجب الرفع، وعوامل توجب النصب، وعوامل توجب الخفض، وعوامل توجب الجزم. وهذا التغيير نوعان، وهذا التغيير نوعان: أحدهما لفظي، أحدهما لفظي، وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، ما لا يمنع من النطق به مانع، كقولك جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن، فإن حركة النون المتغيرة لاختلاف العوامل الداخلة على الكلمة لم يمنع من النطق بها مانع. والآخر تقديري، تقديري، وهو ما يمنع من النطق به مانع، ما يمنع من النطق به مانع، كتعذر أو استثقال أو مناسبة، كتعذر أو استثقال أو مناسبة. فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، مثل موسى. وما كان آخره واوا أو ياء لازمة، وما كان آخره واوا أو ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، وتظهر عليه الفتحة، مثل المزكي. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، مثل كتابي. فمثلا إذا قلت جاء موسى، فموسى حكمه الرفع ولم تظهر علامته وهي الضمة بل قدرت عليه، وإذا قلت جاء المزكي فالمزكي حكمه الرفع ولم تظهر علامته وهي الضمة لأجل الثقل، وإذا قلت جاء غلامي فغلامي حكمه الرفع ولم تظهر علامته لاشتغال المحل بحركة المناسبة، فإن المناسبة للميم الكسر لمجيئها قبل ياء المتكلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
ذكر المصنف رحمه الله أن أقسام الإعراب أربعة، وعدها بقوله: رفع ونصب وخفض وجزم، ولكل واحد منها علامات سيذكرها إن شاء الله فيما يستقبل. والرفع هو تغيير يلحق آخر الاسم، تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع، والفعل المضارع الذي لم يتصل به، الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، لدخول عامل ما، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها. تغيير يلحق آخر الاسم أو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها. والنصب هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الفتحة أو ما ينوب عنها. والخفض هو تغيير يلحق آخر الاسم لدخول عامل ما، تغيير يلحق آخر الاسم لدخول عامل ما، وعلامته الكسرة أو ما ينوب عنها. والجزم هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع، تغيير يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته السكون أو ما ينوب عنها. وهذه الأقسام على ثلاثة أنواع، وهذه الأقسام على ثلاثة أنواع: الأول مشترك بين الأسماء والأفعال، مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب. والثاني مختص بالأسماء وهو الخفض، فلا تعلق له بالأفعال أبدا، ولا يمكن أن يأتي فعل مخفوض. والثالث مختص بالأفعال وهو الجزم، فلا تعلق له بالأسماء، ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم أبدا. وليس من هذه الأقسام شيء للحروف، وليس من هذه الأقسام شيء للحروف، لأنها جميعا مبنية، لأنها جميعا مبنية، والمبني عندهم ما لا يتغير آخره مع تغير دخول عامل عليه، ما لا يتغير آخره مع دخول عامل عليه، بل يلزم حركة مضطردة، بل يلزم حركة مضطردة، مثل بل وهل.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد مطلقا، وجمع التكسير مطلقا، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وللنصب خمس علامات.
لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الإعراب وأنواعه وقسمة تلك الأنواع، أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب، ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات تتميز بها عن غيرها، وابتدأ ذلك بالرفع، فذكر أن للرفع أربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون. والأصل في علامات الرفع الضمة، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالرفع له أربع علامات: واحدة أصلية هي الضمة، وثلاث فرعية هي الواو والألف والنون. فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الأول الاسم المفرد، والمراد به ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، والمراد به ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، نحو محمد. ومنه قوله تعالى: محمد رسول الله. فمحمد اسم مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. والثاني الجمع، جمع التكسير. والثاني جمع التكسير، وهو الجمع الذي تكسرت أي تغيرت صورة مفرده، نحو رجال جمع رجل، تغيرت صورته بزيادة الألف بعد الجيم، ومنه قوله تعالى: من المؤمنين رجال. فرجال اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. والثالث جمع المؤنث السالم، وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير، مثاله المؤمنات جمع مؤمنة، ومنه قوله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات. فالمؤمنات اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. والأولى أن يقال في الموضع الثالث: الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. فالهندات ختمت بألف وتاء وهي جمع مؤنث سالم، والحمامات ختمت بألف وتاء وهي جمع حمام وهو مذكر، ومع ذلك إذا أعرب في جملة هذه الحمامات فالحمامات اسم مرفوع بالضمة لأنه جمع ختم بألف وتاء مزيدتين. وقولنا وما ألحق به أي ما جعل له حكمه وإن لم يكن جمعا، مثل عرفات، مثل عرفات، فعرفات كلمة لا تدل على جمع. بل هي مفرد لدلالتها على الموضع المعروف، لكن تأخذ أحكام هذا الجمع. والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء بآخره شيء من لواحقه. ومنه يغفر في قول الله تعالى: فيغفر لمن يشاء. فيغفر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب ولا جازم كما سيأتي، وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب ولا جازم كما سيأتي. ولواحق المضارع هي نون الإناث ونون التوكيد، سواء كانت خفيفة أم ثقيلة، وألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة. نون الإناث ونون التوكيد المثقلة أو المخففة، وألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة. وقيل نون الإناث، ولم يقل نون النسوة، لأن النسوة بعض الإناث، والمقصود هو أعم من ذلك، سواء كن نسوة أم غيرهن من الإناث، فالتعبير بنون الإناث أعم من التعبير بنون النسوة. والعلامة الثانية من علامات الرفع وهي الواو، تكون علامة للرفع في موضعين: الأول جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به، وأضيف إلى التذكير لأن مفرده مذكر، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير، نحو المؤمنون جمع مؤمن، ومنه قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون. فالمؤمنون اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. والثاني الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. والحمو اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها، فإذا أضيف للكافي فهي بكسرها فيقال حموك، لأنها قرابة تتعلق بالمرأة من جهة زوجها. وربما أطلق على قرابة الرجل من جهة زوجته أيضا، فيسوغ فتح الكاف حموك، لكن الأشهر كونه بكسرها حموك، فهو في الأصل موضوع لقرابة المرأة فتكون الإضافة إليها. وذو هو خامسها، ولا تختص الإضافة للمال كما فعل المصنف فقال وذو مال، فلو أضيف إلى أي شيء كان الحكم معلقا به، ولو أن المصنف أضافها للعلم لكان أشرف وأليق وأنسب للمحل، فإن المقام مقام تعليم علم لا تذكير بالدنيا والمال، فقول وذو علم أفضل من قول وذو مال. وزاد بعضهم هنوكا، هنوكا وهو كلمة يكنى بها عما يستقبح، حمك الله، وهو كلمة يكنى بها عما يستقبح، والأشهر فيه إعرابه بالحركات، أما إعرابه بالحروف فلغة قليلة، أي إلحاقه بالأسماء الخمسة، ولهذا أهمل المصنف ذكره، وجرى عليه المصنفون في المختصرات، فالمجمع عليه منها هو ما ذكر دون هنوكا، وهي سادسة لهن في لغة قليلة. وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، نحو أبونا، ومنه قوله تعالى: وأبونا شيخ كبير، فأبو اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة من علامات الرفع هي الألف، وتكون علامة للرفع في موضع واحد وهو تثنية الأسماء خاصة، والمثنى هو الاسم الدال على اثنين، والاسم الدال على اثنين ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، نحو رجلان مثنى رجل، ومنه قوله تعالى قال رجلان، فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. والعلامة الرابعة من علامات الرفع هي النون، وتكون علامة للرفع في موضع واحد أيضا، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، فضمير التثنية الألف نحو يفعلان وتفعلان، وضمير الجمع هو الواو نحو يفعلون وتفعلون، وضمير المؤنثة المخاطبة هو الياء نحو تفعلين، فهو الفعل المضارع الذي اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، الفعل المضارع الذي اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وسياقه في هذه الأفعال الخمسة تفعلان ويفعلون وتفعلون ويفعلون وتفعلين، وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور الأفعال الخمسة، ولا يراد عينها بل المراد وزنها، فتسميتها بالأمثلة الخمسة أولى، فتسميتها بالأمثلة الخمسة أولى لئلا يتوهم اختصاصها بما جرى عليه النحاة من الأمثلة، لئلا يتوهم اختصاصها بما جرى عليه النحاة من الأمثلة، فيقال الأمثلة الخمسة عوضا عن الأفعال الخمسة، فتفعلان مثلها تأكلان وتدرسان وتحفظان وأشباهها. وذهب بعض المحققين من النحاة كابن هشام والأزهري صاحب التصريح إلى أنها أمثلة ستة، لأن تفعلان الذي أوله تاء يأتي للمذكر ويأتي للمؤنث، فصارت باعتبار كتابتها خمسة وباعتبار حقيقتها ستة، فأنت تقول في حق رجلين تحفظان العلم، وتقول في حق امرأتين تحفظان العلم، فهو صالح هنا وهناك. ولأجل هذا ذهب من ذهب من المحققين من النحاة كالذين سمينا، ومنهم ابن هشام والأزهري، إلى عدها أمثلة ستة. وهذه الأفعال كما سلف ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون، ومنه قوله تعالى والله خبير بما تعملون، فتعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الستة عند قوم منكم، من الأفعال الخمسة عند آخرين، لكن على التحقيق ومن الأمثلة الستة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون.
لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول من أقسام علامات الإعراب وهو الرفع، أتبعه بعلامات القسم الثاني وهو النصب، فذكر أن للنصب 5 علامات هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. والأصل في علامات النصب هي الفتحة فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فللنصب 5 علامات: 1 أصلية هي الفتحة، و4 فرعية هي الألف والكسرة والياء وحذف النون. فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في 3 مواضع: الأول الاسم المفرد وتقدم معناه، نحو أجل في قول الله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله، فأجل اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثاني جمع التكسير وتقدم معناه، نحو القواعد في قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه. والمراد بالناصب عوامل النصب وهي حروفه وعدتها 10 سيذكرها المصنف في باب الأفعال، نحو نبرح في قول الله تعالى: لن نبرح، فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعلامة الثانية من علامات النصب هي الألف، وتكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء 5، نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علم، فأبى وأخا وحما وفا وذا أسماء منصوبة وعلامة نصبها الفتحة نيابة عن الألف لأنها من الأسماء 5. والعلامة الثالثة من علامات النصب هي الكسرة، وتكون علامة للنصب في موضع واحد في جمع المؤنث السالم وتقدم معناه، مثل المسلمات في قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وسبق أن عرفت أن الأولى أن يقال في هذا الموضع الجمع الذي ختم بألف ونون مزيدتين لعدم اختصاصه بالإناث. والعلامة الرابعة من علامات النصب هي الياء، وتكون علامة للنصب في موضعين: الأول التثنية وتقدم معنى المثنى، نحو رجلين في قول الله تعالى: فوجد فيها رجلين، فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الياء لأنه مثنى. والثاني جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف: الجمع عهدية، يراد به جمع المذكر السالم دون غيره، وتقدم معناه، مثل المحسنين في قول الله تعالى: والله يحب المحسنين، فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع سالم جمع مذكر سالم. والعلامة الخامسة من علامات النصب حذف النون، وتكون علامة للنصب في موضع واحد في إيش؟ في الأمثلة 6 التي تقدم ذكرها، وهي ما كان من الأفعال على وزن تفعلان ويفعلون، تفعلان ويفعلان، وتفعلون ويفعلون وتفعلين، مثل تفعل في قول الله تعالى: لن تفعلوا، فتفعلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة 6، فأصله تفعلون، ولما دخل عليه عامل مفيد للنصب حذفت النون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف.
لما فرغ المصنف من علامات القسم الأول والثاني من أقسام علامات الإعراب وهما الرفع والنصب، أتبعهما بعلامات القسم الثالث وهو الخفض، فذكر أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والياء والفتحة. والأصل في علامات الخفض هي الكسرة فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالخفض له ثلاث علامات: واحدة أصلية هي الكسرة، واثنتان فرعيتان هما الياء والفتحة. فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، والمنصرف هو المنون الذي يقبل التنوين، نحو قرية في قول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية. فقرية اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، وهو منصرف للحوق التنوين له. والثاني جمع التكسير المنصرف، وتقدم معنى جمع التكسير ومعنى المنصرف، نحو رجال في قول الله تعالى: يعوذون برجال من الجن. فرجال اسم مخفوض وعلامة خفضه كسرة، وهو منصرف للحوق التنوين به. والثالث جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه، مثل العاديات في قوله تعالى: والعاديات ضبحا. فالعاديات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. ولم يشترط المصنف في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا كما اشترطه في المفرد وجمع التكسير، لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا، فكل جمع مؤنث سالم فهو منصرف أي قابل للتنوين. وسبق أن عرفت أن الأولى في هذا المحل أن يقال: الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، ليشمل المؤنث السالم وغيره مما له الحكم نفسه. والعلامة الثانية من علامة الخفض هي الياء، وتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت، فتقول: مررت بأبيك وأخيك وذي علم، وأخذت فألك من فيك. وتقول للمرأة: تستري من حميك. فأبي وأخي وذي وفي وحمي أسماء مخفوضة وعلامة خفضها الياء، لأنها من الأسماء الخمسة. والثاني التثنية، وتقدم معناها، مثل غلامين في قوله تعالى: فكان لغلامين. فغلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء، لأنه مثنى. والثالث جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف: الجمع عهدية، فالمراد به جمع المذكر السالم دون غيره، مثل المؤمنين في قول الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالمؤمنين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء، لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الثالثة من علامات الخفض هي الفتحة، وتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي لا يدخله التنوين، والأصل في الأسماء أن تكون منصرفة، أن تكون منصرفة، فإذا وجد مانع من موانع الصرف لم تنون، مثل أحمد في قولك تمسك بسنة أحمد، فأحمد اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، ويجر الممنوع من الصرف بالفتحة بدل الكسرة ما لم يكن مضافا أو محلا بأل، ما لم يكن مضافا أو محلا بأل، وإلا جر بالكسرة. فمثلا كلمة مساجد ممنوعة من الصرف لأنها على زينة مفاعل وهي من صيغ منتهى الجموع، فتقول مررت بمساجد كثيرة، فمساجد اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، فإذا أضفته أو حليته بأل كان خفضه بالكسرة، فتقول مررت بالمساجد، وتقول مررت بمساجد المدينة لأنك في الأول أضفته، لأنك في الأول حليته بأداة التعريف أل، وفي الثاني أضفته، وموانع الصرف تنظر في المطولات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون.
لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر علامات القسم الأول والثاني والثالث من أقسام الإعراب وهي الرفع والنصب والخفض، أتبعها بعلامات القسم الرابع وهو الجزم، فذكر أن للجزم علامتين هما السكون والحذف. والأصل في علامات الجزم هو السكون، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالجزم له علامتان: واحدة أصلية وهي السكون، وأخرى فرعية وهي الحذف، وأل في الحذف عهدية، فمقصوده حذف الحرف خاصة، وأل في الحذف عهدية فمقصوده حذف الحرف خاصة، لأن الجزم كله حذف، فمنه حذف حركة وهو السكون، ومنه حذف حرف وسيأتي بيانه. فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم. والفعل المضارع الصحيح الآخر هو ما ليس آخره حرفا من حروف العلة، ما ليس آخره حرفا من حروف العلة، وهي الألف والواو والياء. والمراد بالجازم عوامل الجزم وهي أدواته وعدتها 18، سيذكرها المصنف في باب الأفعال، نحو يلد ويولد في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. فيلد ويولد فعلان مضارعان مجزومان، وعلامة جزمهما السكون لأنهما صحيحا الآخر، فليس آخرهما حرف علة. وشرطه ألا يكون من الأمثلة الستة لأن لها إعرابا يختص بها كما سيأتي، وشرطه ألا يكون من الأمثلة الستة لأن لها إعرابا يختص بها كما سيأتي. والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين: الأول الفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف حرف العلة، وتبقى حركة الحرف السابق لحرف العلة، ومنه يتقي في قوله تعالى: ومن يتقي ويصبر. فيتقي فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء، فإن أصل الفعل يتقي، وبقي على القاف حركته التي قبل وهي الكسرة. والثاني الأمثلة الستة المتقدمة، ومنه قوله تعالى: فإن لم تفعلوا. فتفعلوا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة. فأصل تفعل تفعلون، فلما دخل عليه الجازم حذفت النون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب، في بابي الإعراب وعلاماته، على وجه الإجمال تسهيلا للطالب وتقوية لأخذه، وبين أن المعربات قسمان، وبين أن المعربات قسمان: أحدهما يعرب بالحركات، وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والآخر يعرب بالحروف، وهي الواو والألف والياء والنون والحذف، والسكون حركة وليست عدما، لأن العدم عندهم وقف الكلمة عن الحكم الإعرابي قبل دخول عوامل الإعراب، لأن العدم عندهم وقف الكلمة عن الحكم الإعرابي قبل دخول عوامل الإعراب، فالكلمات قبل دخول عوامل الإعراب عليها موقوفة، أي لا يحكم عليها بشيء، أما بعد دخولها عليها فيحكم بإعرابها فتكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة. فالسكون هو حركة، لكن هذه الحركة علامتها علامة الوقف، فالكلمات حال وقفها تكون ساكنة، وكذلك حال جزمها تكون ساكنة، والمقصود أن تعرف أن السكون حركة. وحذف النون حرف حكما، وحذف النون حرف حكما، إذ كان هناك حرف حقيقة وهو النون، لكنه حذف، وعلى هذا تكون عبارة المصنف مستقيمة، فإنه جعل السكون في الحركات وجعل الحذف في الحروف، لكن المناسب للمبتدئين هو الإيضاح والبيان. والذي يعرب بالحركات كما ذكر المصنف أربعة أنواع: الاسم وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض، ويخفض الاسم منها بالكسرة، ويجزم الفعل منها بالسكون. وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء: الأول جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة لا بالفتحة، وتقدم أن اللفظ الأعم الجمع المختوم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والثاني الاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون فيخفض بالفتحة للكسرة. والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر، أي ما كان آخره حرف علة ألفا أو واوا أو ياء، فيجزم بحذف آخره للسكون. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأمثلة الستة. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأمثلة الستة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب يضرب اضرب.
ذكر المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب قسمة الأفعال، وسبق أن عرفت أن الفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، فهو ثلاثة أقسام. أولها الفعل الماضي، وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، نحو أضاعوا في قوله تعالى: أضاعوا الصلاة. والقسم الثاني الفعل المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم، وهو الحاضر أو بعده، وهو المستقبل دون طلبه، أو بعده وهو المستقبل دون طلبه. ومنه يحافظون في قول الله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. والقسم الثالث فعل الأمر، وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم، وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم مع طلبه، مع طلبه، نحو أقم في قول الله تعالى: أقم الصلاة. فالفرق بين تعلق المضارع والأمر بالمستقبل هو دلالة معنوية، وهي أن الفعل المضارع المتعلق بالمستقبل لا يطلب، والفعل الأمر المتعلق بالمستقبل إيش؟ يطلب. مثاله: سيأتي الله بالنصر، فسيأتي فعل المضارع في زمن المستقبل ولا يتضمن الطلب، وقولك: ابحث عن علم النحو، فعل أمر يتضمن يتعلق بزمن المستقبل ويتضمن الطلب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة.
لما بين المصنف أقسام الأفعال أوضح أحكامها. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، أي مبني على الفتح دائما، أي مبني على الفتح دائما، إما لفظا نحو حفظا، أو تقديرا نحو دعا وقالوا وسمعنا، نحو دعا وقالوا وسمعنا، فإنه يقدر على الفعل إذا كان آخره ألفا أو متصلا بواو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك. أما فعل الأمر فمبني على السكون دائما، فمبني على السكون دائما. وعبارة المصنف توافق مذهب الكوفيين الذين يرون أن الأمر معرب مجزوم لا مبني، لأنه تابع للمضارع المعرب، فالأمر مبني على السكون دائما إما لفظا كما في احفظ، أو تقديرا كما في أقبلن واسعى وافهما، فإنه يقدر على الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد، أو كان مضارعه معتل الآخر، أو كان من الأمثلة الخمسة. ويبنى في الثاني على حذف حرف العلة، ويبنى في الثالث على حذف النون. ويعلم بهذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما، أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما فهما مبنيان. وأما الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب كما سبق، فالفعل المضارع حكمه الإعراب وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وقول المصنف والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت حشو في أثناء بيان أحكام الأفعال، وكان حقه التقديم لأنه من علامات المضارع، فهذه العلامات يعرف بها كون الفعل مضارعا إذا كانت داخلة في تركيبه. ومعنى أنيت أدركت الأمر الذي أطلبه، أدركت الأمر الذي أطلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فالنواصب عشرة، وهي أن ولا وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة.
قرر المصنف كما سبق أن المضارع مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، فاقتضى ذلك أن يبين عوامل النصب والجزم التي تدخل عليه، فساق هذه الجملة في النواصب والجوازم. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن إلى آخر المعدود عنده، ولام كي تسمى عند النحاة لام التعليل، وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل، فتكون بمعناها وتعوض عنها كي عند الحذف، وقد تكون للعاقبة أو زائدة للتعليل وتعمل عملها، لكن الغالب عليها هو التعليل. والمراد بلام الجحود لام النفي، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، وقوله والجواب بالفاء والواو أراد الفاء والواو الواقعتين في أول الجواب، ففي ظاهر عبارته قلب، فالناصبتان هما الواو والفاء الواقعتان في أول الجواب، وليس الجواب بالفاء والواو، وإنما الواو والفاء الواقعتان في أول الجواب. ويشترط في الفاء أن تكون للسببية، وفي الواو أن تكون للمعية. وإنما يكون المضارع في الجواب منصوبا إذا جاء بعد نفي أو طلب، والطلب ثمانية أشياء، هي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحظ والتمني والرجاء. ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا أو تكون بمعنى إلى، أما الجوازم فثمانية عشر، وهي لم ولما إلى آخر المعدود عنده، وهي على قسمين: القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، وهي لم ولما وألم وألم، ولام الطلب، ولا التي للطلب، والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء، والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء. والقسم الثاني ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين، وهي بقية الجوازم. ويسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط أو جزاءه. وقوله وإذا في الشعر خاصة أي ضرورة لا اختيار في الشعر دون النثر. ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح، ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح، ولكن أنت إذا جزمت قل أنا على مذهب الكوفيين، ويقولون لا يغلب في الحجة نحوي، لا يغلب في الحجة نحوي. لماذا؟ لكثرة المخارج عندهم، لكثرة المخارج عندهم. فمثلا لو قلت لكم كان محمدا راشدا لصار صحيحا، لأن كان وإن كان مشهور عملها أنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، لكن فيها وجه ثان وهو عكسه، ذكره ابن هشام في مغني اللبيب. ومما ينبه إليه أن الهمزة في ألم وألم هي همزة الاستفهام، أن الهمزة في ألم وألم هي همزة الاستفهام، وتعديد الجازم بإدخالها لا معنى له، وتعديد الجازم بإدخالها لا معنى له لإمكان زيادتها في غيرها من الجوازم وكذا النواصب. فمثلا كلمة لن يمكن أن تزيد عليها همزة الاستفهام فتصير إيش؟ ألن، كما قال تعالى ألن يكفيكم، فتصير أيضا أداة، لكن الأولى ترك إدخالها لئلا يكثر العد، لأن العلم من مقاصده حسن الجمع والتأليف، لأن العلم من مقاصده حسن الجمع والتأليف وليس البسط والتطويل، وليس البسط والتطويل. فإن نفع العلم ليس بمده، وإنما نفع العلم بجمعه، ولهذا جاء القرآن الكريم كتابا جامعا، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بخصيصة لم تكن لمن تقدمه، وهو إيتاؤه جوامع الكلم. فالذي يشتغل بصناعة العلم وما تفرع عنها من نفع الناس بالموعظة والإرشاد والبيان ينبغي أن يحرص على أن يجمع كلامه وأن يعد ألفاظه لئلا يتطاول به الكلام فيضيع مقصوده، ومن طال كلامه كثر سقطه، وإذا كثر سقطه قل ورعه، وإذا قل ورعه قل حياؤه، كما جاء عن عمر بن الخطاب. وهذا يسمعه أحدنا فيجعله في بعض الأمور دون بعض الأمور، وأولى ما يكون العلم المبين عن الشرع المنصور، أن يجتهد العبد في جمع أطراف الكلام، لأنها هي التي تؤدي الغاية المرادة منها. أما البسط والتطويل فليس غاية لذاته، وإنما لداع يقتضيه، فالأصل الجمع وبه النفع، وهو الذي يدعو إلى حذف المزيد هاهنا في أدوات الجزم مما زيد في العد ولا أثر لما زيد فيه، وهي همزة الاستفهام في ألم وألم، ولما يقتضيه ولما تقتضيه حقيقة العلم من جمع النفس على ما ينفعها. نكتفي بهذا القدر من شرح الآجرامية، ونتمه إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر بباب مرفوعات الأسماء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا جميعا عنده في السماء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى مصنف المقدمة الآجرامية محمد بن محمد بن آجرام الصنهاجي رحمه الله تعالى، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة.
لما كان متعلق علم النحو هو الكلام، درج النحاة على استفتاح مصنفاتهم ببيان معناه، وقد عرفه المصنف مريدا معناه الاصطلاحية عندهم بقوله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فله عند النحاة أربعة شروط، فله عند النحاة أربعة شروط: أولها أن يكون لفظا، واللفظ هو الصوت المشتمل على حرف فأكثر، هو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، وخصوه بالمستعمل منها، وخصوه بالمستعمل منها الدال على معنى، نحو زيد دون المهمل مما لا معنى له، نحو ديز وهو مقلوب زيد. فأل في قول المصنف اللفظ عهدية، يراد بها ما كان يراد به ما كان مستعملا من الألفاظ دون المهمل، ويسمى اللفظ المستعمل قولا، ويسمى اللفظ المستعمل قولا. وثانيها أن يكون مركبا، والتركيب هو ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، ولا يريدون مطلق الضم بل يريدون ضما مخصوصا، وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد، ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد. فأل في قولهم المركب عهدية، يريدون به المفيد من المركب دون غيره، يريدون المفيد من المركب دون غيره، وهو المسمى عندهم مسندا، وهو المسمى عندهم مسندا. وثالثها أن يكون مفيدا، وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم، ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم. ورابعها أن يكون موضوعا باللغة العربية، أن يكون موضوعا باللغة العربية، أي مجعولا على معنى تعرفه العرب في كلامها، أي مجعولا على معنى تعرفه العرب في كلامها. فالعرب وضعت كلمة أسد للدلالة على الحيوان المفترس المعروف، ووضعت كلمة القلم للدلالة على آلة الكتابة، فمعنى الوضع هنا جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب في لسانها، جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب في لسانها. فالكلام عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع على ما ذكرنا. وألخص من هذا وأخلص أن يقال الكلام هو القول المسند، الكلام هو القول المسند. فقولنا القول يتضمن اللفظ والوضع، فقولنا القول يتضمن اللفظ والوضع، وقولنا المسند يتضمن التركيب والإفادة، فقولنا المسند يتضمن التركيب والإفادة. وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا، وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا، والكلام يتألف من كلمات، والكلام يتألف من كلمات. فمثال الكلام قوله تعالى: الله خالق كل شيء، لأنه قول مسند، فهو جامع لشروط الكلام الأربعة، وهي اللفظ والوضع والتركيب والإفادة. المجموعة في قول المحققين القول المسند، فالآية السالفة قول مسند متضمنة للشروط الأربعة المستكنة في شرطين على ما قدمناه. ومثال الكلمة في الآية السالفة: الله وخالق وكل وشيء، فكل واحد منها يسمى كلمة لأنه قول مفرد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.
هؤلاء المذكورات هن أقسام الكلمة، هؤلاء المذكورات هن أقسام الكلمة. أما أقسام الكلام فهي ثلاثة: المفرد والجملة وشبه الجملة، المفرد والجملة وشبه الجملة. وكأن المصنف أراد مجموع ما يتألف منه الكلام، وكأن المصنف أراد مجموع ما يتألف منه الكلام، وهو الاسم والفعل والحرف الموضوع لمعنى، فهي أجزاؤه من جهة التركيب، فهي أجزاؤه من جهة التركيب. وكل كلمة عربية ترجع إلى أحد هذه الأقسام الثلاثة، فالتقدير لما ذكره المصنف هو أقسام أجزاء الكلام ثلاثة، هو أقسام أجزاء الكلام ثلاثة. فأولها الاسم، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، مثل محمد. وثانيها الفعل، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، نحو أنفق وينفق وأنفق. فأنفق للزمن الماضي، وينفق للزمن الحاضر، وأنفق للزمن المستقبل. وثالثها الحرف، وهو الموضوع لمعنى في غيره، وهو الموضوع لمعنى في غيره، نحو من، وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني. وش حروف المباني؟ اللي يسوون منها العمارات. اي عمر، اي وش الحد الجامع لها؟ طيب كلامك صحيح، هي الحروف الهجائية، هي الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمات، وهي كما قال الأخ عمر أبتثية وأبجدية. أبتثية يعني على ترتيب أوله ألف باء تاء إلى آخره الياء، وأبجدية على الترتيب الآخر، أبجد حطي إلى آخره، أبجد هوز حطي إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربى وحتى وحاشا ومذ ومنذ والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. قال رحمه الله: باب الإعراب.
لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الكلام وأقسامه شرع يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة على غيره، وابتدأ ذلك ببيان علامات الاسم ثم أتبعها بعلامات الفعل ثم ختم بعلامات الحرف، فذكر أولا 4 علامات تميز الاسم عن الفعل والحرف، وهي أدلة اسمية الكلمة. فأولها الخفض، وهذه عبارة الكوفيين، ويسمى عند البصريين إيش؟ الجر، يسمى عند البصريين الجر. دائما إذا أشكل عليكم بين الكوفيين والبصريين حطوا منهم في جهة ناس ومنهم في جهة ناس أخرى. أذكر يعني من اللطائف، هذه لطيفة، لكن من اللطائف مرة ذهبت إلى شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، ففي الطريق كان معي 2 من الإخوة من الكويت، فقلت لهم سنتذاكر الأجرامية مسائلها، فكنت إذا ذكرت مسألة يعني هم في النحو يحتاجون إلى مراجعة، فكان كل واحد منهم يقول قول، يقول هذا قول البصريين، والآخر يقول قول، يقول هذا قول الكوفيين. قلنا وهذه عبارة الكوفيين، ويسمى عند البصريين الجر، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وهي الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كقولك مررت بالمسجد، فالكسرة المحركة للدال هي الخفض، فالكسرة المحركة للدال هي الخفض. وثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل، وتفارقه خطا ووقفا، يدل عليها بتكرار الحركة بالضمتين والفتحتين والكسرتين، كقولك مررت بمحمد الليلة، فالكسرتان في كلمة محمد دالتان على التنوين. وثالثها دخول ال على الكلمة، وتكون في أولها، دخول ال على الكلمة وتكون في أولها، كقولك الدرس، كقولك الدرس. وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام. والمتقرر عند أهل العربية أن الكلمة المكونة من حرفين فأكثر ينطق بمسماها لاسمها، كحرفي الباء واللام، فلا يقال الباء واللام بل يقال بل، وإنما يقال بل، وحينئذ فلا يقال الألف واللام بل يقال إيش؟ ال. فالمستحسن في ذكر هذه العلامة أن يقال دخول ال عليه. واستحسن السيوطي وغيره أن يكون عوضا عن ال دخول أداة التعريف، دخول أداة التعريف لأمرين، أحدهما للخلاف في المعرف، أهو الألف واللام أو الألف فقط أو اللام فقط، فإذا قيل أداة التعريف عما الأقوال كلها، والآخر لتندرج أم الحميرية، فأداة التعريف في لغة حمير أم تجعل موقع ال في لسان بقية العرب. ومنه حديث ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، رواه أحمد من حديث كعب الأشعري رضي الله عنه، وإسناده صحيح، لكنه تصرف من راويه من الصحابة حدث به بلغته، كما جزم به الخطيب البغدادي في الكفاية وابن حجر في التلخيص الحبير. والحديث المذكور في الصحيحين على اللغة المشهورة، ليس من البر الصيام في السفر، فتكون الرواية الأخرى رواية رواية بالمعنى، رواية بالمعنى تصرف فيها الصحابي. ورابعها دخول حروف الخفض عليها كقوله تعالى على الله توكلنا، فالاسم الأحسن الله اسم لدخول حرف الخفض على عليه، فالاسم الأحسن الله اسم لدخول حرف الخفض على عليه، وأسماء الله عز وجل مجموعة تسمى الأسماء الحسنى، فيكون الواحد منها الاسم الأحسن. وهذه العلامة راجعة إلى العلامة الأولى وهي الخفض، لأن الخفض من موجباته دخول حروفه على الكلمة، فالخفض يكون بأحد حروفه أو بالإضافة أو بالتبعية لمجرور كما سيأتي في آخر الكتاب. ومن حروف الخفض حروف القسم الواو والباء والتاء، والمراد بالقسم اليمين، وأفرد ذكرها عن حروف الخفض وهي منها لاختصاصها بالدلالة على اليمين، وأفرد ذكرها عن حروف الخفض وهي منها لاختصاصها بالدلالة على اليمين، فذكرها مفردة من ذكر الخاص من العام. ثم ذكر المصنف أربع علامات تميز الفعل عن الاسم والحرف، وهي أدلة فعلية الكلمة. فأولها دخول قد الحرفية على الكلمة وتدخل على الماضي والمضارع، كدخولها على أفلح في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، ودخولها على يعلم في قوله تعالى قد يعلم الله. وتقييد قد بالحرفية احتراز من قد الاسمية التي بمعنى حسب، كقولك قد زيد درهم، قد زيد درهم يعني حسب زيد درهم، فالمراد علامة للفعل هي قد الحرفية للإسمية. وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه، ويختصان بالفعل المضارع وحده، كدخول السين على يقول في قوله تعالى سيقول السفهاء، ودخول سوف على يؤتي في قول الله تعالى سوف يؤتيهم الله. ورابعها دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، فتلحق آخره، كدخولها على قال في قوله تعالى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وخصت تاء التأنيث بالذكر لخفتها، وخصت تاء التأنيث بالذكر لخفتها، وألحقت بها غيرها من التاءات تبعا، وألحقت غيرها من التاءات تبعا. فالتاءات التي تدل على الفعل هي تاء المتكلم نحو تبعت، وتاء المخاطب أو المخاطبة نحو تبتى أو تبتي، زيادة على تاء التأنيث الساكنة التي ذكرها المصنف. ولم يذكر المصنف علامة للأمر أسوة بقسميه الماضي والمضارع، لأنه جار على مذهب الكوفيين الذين يجعلون الأمر تابعا للمضارع غير مستقل عنه، فلما كان تابعا لم يذكر له علامة. والصحيح أن فعل الأمر مستقل بنفسه، وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه، وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه، ما الفرق بين هذه العلامات في علامته؟
يا مهند،
أحسنت، أن دلالته على الطلب دلالة معنوية، ودخول ياء المخاطبة ونون التوكيد عليه علامة لفظية. ثم ذكر المصنف علامة واحدة تميز الحرف عن الاسم والفعل، وهي دليل حرفية الكلمة، وتلك العلامة عدمية لا وجودية. فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من العلامات المتقدمة للاسم والفعل، والمراد بالصلاحية صحة تركيب الكلام في لغة العرب، صحة تركيب الكلام في لغة العرب، ومنه هل في قوله تعالى هل أتى على الإنسان. فمهما استعملت معها شيئا من علامات الاسم أو الفعل كما تقدم لم يصح ذلك في لسان العرب، يعني في لسان العرب الفصحى، وأما اليوم تكسير اللغة صاروا يدخلون مثل هذه الأشياء. ومن اللطائف في هذه العلامات أن أحد حذاق النحاة رحمه الله أراد أن يلاطف بعض أصدقائه ومحبيه، فتكلم في مسألة الفعل الماضي وأن لم تدخل عليه، فأبوا أن يوافقوه، فقال قال الناظم: وجوزوا دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعا ولم رضي. ركب هذا البيت لهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.
لما بين المصنف فيما سبق متعلق النحو وهو الكلام ذكر هنا حكمه، فإن المقصود عند النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام، والتي أشاروا إليها بقولهم باب الإعراب. والإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور: أولها أنه تغيير، والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها، وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلمة، أن محل التغيير هو أواخر الكلمة دون أوائلها وأواسطها، والتغيير حقيقي أو حكمي كما ستعرف، وثالثها أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلم. والعوامل جمع عامل، وهو عندهم المقتضي للإعراب، المقتضي للإعراب أي موجبه، فهناك عوامل توجب الرفع، وعوامل توجب النصب، وعوامل توجب الخفض، وعوامل توجب الجزم. وهذا التغيير نوعان، وهذا التغيير نوعان: أحدهما لفظي، أحدهما لفظي، وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، ما لا يمنع من النطق به مانع، كقولك جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن، فإن حركة النون المتغيرة لاختلاف العوامل الداخلة على الكلمة لم يمنع من النطق بها مانع. والآخر تقديري، تقديري، وهو ما يمنع من النطق به مانع، ما يمنع من النطق به مانع، كتعذر أو استثقال أو مناسبة، كتعذر أو استثقال أو مناسبة. فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، مثل موسى. وما كان آخره واوا أو ياء لازمة وما كان آخره واوا أو ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل وتظهر عليه الفتحة، مثل المزكي. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، مثل كتابي. فمثلا إذا قلت جاء موسى، فموسى حكمه الرفع ولم تظهر علامته وهي الضمة بل قدرت عليه. وإذا قلت جاء المزكي، فالمزكي حكمه الرفع ولم تظهر علامته وهي الضمة لأجل الثقل. وإذا قلت جاء غلامي، فغلامي حكمه الرفع ولم تظهر علامته لاشتغال المحل بحركة المناسبة، فإن المناسبة للميم الكسر لمجيئها قبل ياء المتكلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
ذكر المصنف رحمه الله أن أقسام الإعراب أربعة، وعدها بقوله: رفع ونصب وخفض وجزم، ولكل واحد منها علامات سيذكرها إن شاء الله فيما يستقبل. والرفع هو تغيير يلحق آخر الاسم، تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع، والفعل المضارع الذي لم يتصل به، الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، لدخول عامل ما، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها. تغيير يلحق آخر الاسم أو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها. والنصب هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الفتحة أو ما ينوب عنها. والخفض هو تغيير يلحق آخر الاسم لدخول عامل ما، تغيير يلحق آخر الاسم لدخول عامل ما، وعلامته الكسرة أو ما ينوب عنها. والجزم هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع، تغيير يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته السكون أو ما ينوب عنها. وهذه الأقسام على ثلاثة أنواع، وهذه الأقسام على ثلاثة أنواع: الأول مشترك بين الأسماء والأفعال، مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب. والثاني مختص بالأسماء وهو الخفض، فلا تعلق له بالأفعال أبدا، ولا يمكن أن يأتي فعل مخفوض. والثالث مختص بالأفعال وهو الجزم، فلا تعلق له بالأسماء، ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم أبدا. وليس من هذه الأقسام شيء للحروف، وليس من هذه الأقسام شيء للحروف، لأنها جميعا مبنية، لأنها جميعا مبنية، والمبني عندهم ما لا يتغير آخره مع تغير دخول عامل عليه، ما لا يتغير آخره مع دخول عامل عليه، بل يلزم حركة مضطردة، بل يلزم حركة مضطردة مثل بل وهل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد مطلقا، وجمع التكسير مطلقا، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وللنصب خمس علامات.
لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الإعراب وأنواعه وقسمة تلك الأنواع، أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب، ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات تتميز، علامات تتميز بها عن غيرها، وابتدأ ذلك بالرفع، فذكر أن للرفع أربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون. والأصل في علامات الرفع الضمة، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالرفع له أربع علامات: واحدة أصلية هي الضمة، وثلاث فرعية هي الواو والألف والنون. فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الأول الاسم المفرد، والمراد به ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، والمراد به ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، نحو محمد. ومنه قوله تعالى: محمد رسول الله. فمحمد اسم مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. والثاني الجمع، جمع التكسير، والثاني جمع التكسير، وهو الجمع الذي تكسرت أي تغيرت صورة مفرده، نحو رجال جمع رجل، تغيرت صورته بزيادة الألف بعد الجيم، ومنه قوله تعالى: من المؤمنين رجال. فرجال اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. والثالث جمع المؤنث السالم، وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير، مثاله المؤمنات جمع مؤمنة، ومنه قوله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات. فالمؤمنات اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. والأولى أن يقال في الموضع الثالث: الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. فالهندات ختمت بألف وتاء وهي جمع مؤنث سالم، والحمامات ختمت بألف وتاء وهي جمع حمام وهو مذكر، ومع ذلك إذا أعرب في جملة هذه الحمامات فالحمامات اسم مرفوع بالضمة لأنه جمع ختم بألف وتاء مزيدتين. وقولنا وما ألحق به أي ما جعل له حكمه وإن لم يكن جمعا، مثل عرفات، مثل عرفات، فعرفات كلمة لا تدل على جمع، بل هي مفرد لدلالتها على الموضع المعروف، لكن تأخذ أحكام هذا الجمع. والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء بآخره شيء من لواحقه، ومنه يغفر في قول الله تعالى: فيغفر لمن يشاء. فيغفر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه لم يتصل به، لأنه لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب ولا جازم كما سيأتي، وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب ولا جازم كما سيأتي. ولواحق المضارع هي نون الإناث ونون التوكيد، سواء كانت خفيفة أم ثقيلة، وألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة، نون الإناث ونون التوكيد المثقلة أو المخففة، وألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة. وقيل نون الإناث ولم يقل نون النسوة، لأن النسوة بعض الإناث، والمقصود هو أعم من ذلك، سواء كن نسوة أم غيرهن من الإناث، فالتعبير بنون الإناث أعم من التعبير بنون النسوة. والعلامة الثانية من علامات الرفع وهي الواو، تكون علامة للرفع في موضعين: الأول جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به، وأضيف إلى التذكير لأن مفرده مذكر، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير، نحو المؤمنون جمع مؤمن، ومنه قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون. فالمؤمنون اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. والثاني الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. والحمو اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها، فإذا أضيف للكاف فهي بكسرها فيقال حموك، لأنها قرابة تتعلق بالمرأة من جهة زوجها، وربما أطلق على قرابة الرجل من جهة زوجته أيضا، فيسوغ فتح الكاف حموك، لكن الأشهر كونه بكسرها حموك، فهو في الأصل موضوع لقرابة المرأة فتكون الإضافة إليها. وذو هو خامسها، ولا تختص الإضافة للمال كما فعل المصنف فقال وذو مال، فلو أضيف إلى أي شيء كان الحكم معلقا به، ولو أن المصنف أضافها للعلم لكان أشرف وأليق وأنسب للمحل، فإن المقام مقام تعليم علم لا تذكير بالدنيا والمال، فقول وذو علم أفضل من قول وذو مال. وزاد بعضهم هنوكا، هنوكا وهو كلمة يكنى بها عما يستقبح، رحمك الله، وهو كلمة يكنى بها عما يستقبح، والأشهر فيه إعرابه بالحركات، أما إعرابه بالحروف فلغة قليلة، أي إلحاقه بالأسماء الخمسة، ولهذا أهمل المصنف ذكره، وجرى عليه المصنفون في المختصرات، ف فالمجمع عليه منها هو ما ذكر دون هنوكا، وهي سادسة لهن في لغة قليلة. وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نحو أبونا، ومنه قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، فأبو اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة من علامات الرفع هي الألف، وتكون علامة للرفع في موضع واحد وهو تثنية الأسماء خاصة، والمثنى هو الاسم الدال على اثنين، والاسم الدال على اثنين ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون نحو رجلان مثنى رجل، ومنه قوله تعالى قال رجلان، فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. والعلامة الرابعة من علامات الرفع هي النون، وتكون علامة للرفع في موضع واحد أيضا، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، فضمير التثنية الألف نحو يفعلان وتفعلان، وضمير الجمع هو الواو نحو يفعلون وتفعلون، وضمير المؤنثة المخاطبة هو الياء نحو تفعلين، فهو الفعل المضارع الذي اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، الفعل المضارع الذي اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وسياقه في هذه الأفعال الخمسة تفعلان ويفعلون وتفعلون ويفعلون وتفعلين، وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور الأفعال الخمسة، ولا يراد عينها بل المراد وزنها، فتسميتها بالأمثلة الخمسة أولى، فتسميتها بالأمثلة الخمسة أولى لئلا يتوهم اختصاصها بما جرى عليه النحاة من الأمثلة، لئلا يتوهم اختصاصها بما جرى عليه النحاة من الأمثلة، فيقال الأمثلة الخمسة عوضا عن الأفعال الخمسة، فتفعلان مثلها تأكلان وتدرسان وتحفظان وأشباهها. وذهب بعض المحققين من النحاة كابن هشام والأزهري صاحب التصريح إلى أنها أمثلة ستة، لأن تفعلان الذي أوله تاء يأتي للمذكر ويأتي للمؤنث، فصارت باعتبار كتابتها خمسة وباعتبار حقيقتها ستة، فأنت تقول في حق رجلين تحفظان العلم، وتقول في حق امرأتين تحفظان العلم، فهو صالح هنا وهناك. ولأجل هذا ذهب من ذهب من المحققين من النحاة كالذين سمينا ومنهم ابن هشام والأزهري إلى عدها أمثلة ستة. وهذه الأفعال كما سلف ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون، ومنه قوله تعالى والله خبير بما تعملون، فتعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الستة عند قوم منكم، من الأفعال الخمسة عند آخرين، لكن على التحقيق هو من الأمثلة الستة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون.
لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول من أقسام علامات الإعراب وهو الرفع، أتبعه بعلامات القسم الثاني وهو النصب، فذكر أن للنصب خمس علامات هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. والأصل في علامات النصب هي الفتحة، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فللنصب خمس علامات: واحدة أصلية هي الفتحة، وأربع فرعية هي الألف والكسرة والياء وحذف النون. فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد وتقدم معناه، نحو أجل في قول الله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله، فأجل اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثاني جمع التكسير وتقدم معناه، نحو القواعد في قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه. والمراد بالناصب عوامل النصب، وهي حروفه وعدتها عشرة سيذكرها المصنف في باب الأفعال، نحو نبرح في قول الله تعالى: لن نبرح، فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعلامة الثانية من علامات النصب هي الألف، وتكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علم، فأبا وأخا وحما وفا وذا أسماء منصوبة وعلامة نصبها الفتحة نيابة عن الألف لأنها من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة من علامات النصب هي الكسرة، وتكون علامة للنصب في موضع واحد في جمع المؤنث السالم وتقدم معناه، مثل المسلمات في قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وسبق أن عرفت أن الأولى أن يقال في هذا الموضع الجمع الذي ختم بألف ونون مزيدتين لعدم اختصاصه بالإناث. والعلامة الرابعة من علامات النصب هي الياء، وتكون علامة للنصب في موضعين: الأول التثنية وتقدم معنى المثنى، نحو رجلين في قول الله تعالى: فوجد فيها رجلين، فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الياء لأنه مثنى. والثاني جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف: الجمع عهدية، يراد به جمع المذكر السالم دون غيره، وتقدم معناه، مثل المحسنين في قول الله تعالى: والله يحب المحسنين، فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع سالم جمع مذكر سالم. والعلامة الخامسة من علامات النصب حذف النون، وتكون علامة للنصب في موضع واحد في إيش؟ في الأمثلة الستة التي تقدم ذكرها، وهي ما كان من الأفعال على وزن تفعلان ويفعلون، تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، مثل تفعلوا في قول الله تعالى لن تفعلوا، فتفعلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة، فأصله تفعلون، ولما دخل عليه عامل مفيد للنصب حذفت النون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف.
لما فرغ المصنف من علامات القسم الأول والثاني من أقسام علامات الإعراب وهما الرفع والنصب، أتبعهما بعلامات القسم الثالث وهو الخفض، فذكر أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والياء والفتحة، والأصل في علامات الخفض هي الكسرة فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالخفض له ثلاث علامات: واحدة أصلية هي الكسرة، واثنتان فرعيتان هما الياء والفتحة. فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، والمنصرف هو المنون الذي يقبل التنوين، نحو قرية في قول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية. فقرية اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، وهو منصرف للحوق التنوين له. والثاني جمع التكسير المنصرف، وتقدم معنى جمع التكسير ومعنى المنصرف، نحو رجال في قول الله تعالى: يعوذون برجال من الجن. فرجال اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، وهو منصرف للحوق التنوين به. والثالث جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه، مثل العاديات في قوله تعالى: والعاديات ضبحا. فالعاديات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. ولم يشترط المصنف في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا كما اشترطه في المفرد وجمع التكسير، لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا، فكل جمع مؤنث سالم فهو منصرف أي قابل للتنوين. وسبق أن عرفت أن الأولى في هذا المحل أن يقال: الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، ليشمل المؤنث السالم وغيره مما له الحكم نفسه. والعلامة الثانية من علامة الخفض هي الياء، وتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت، فتقول: مررت بأبيك وأخيك وذي علم، وأخذت فألك من فيك، وتقول للمرأة: تستري من حميك. فأبي وأخي وذي وفي وحمي أسماء مخفوضة وعلامة خفضها الياء لأنها من الأسماء الخمسة. والثاني التثنية، وتقدم معناها، مثل غلامين في قوله تعالى: فكان لغلامين. فغلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه مثنى. والثالث جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف: الجمع عهدية، فالمراد به جمع المذكر السالم دون غيره، مثل المؤمنين في قول الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالمؤمنين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الثالثة من علامات الخفض هي الفتحة، وتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي لا يدخله التنوين، وهو الاسم الذي لا يدخله التنوين. والأصل في الأسماء أن تكون منصرفة، والأصل في الأسماء أن تكون منصرفة، فإذا وجد مانع من موانع الصرف لم تنون، مثل أحمد في قولك تمسك بسنة أحمد، فأحمد اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، ويجر الممنوع من الصرف بالفتحة بدل الكسرة ما لم يكن مضافا أو محلا بأل، ما لم يكن مضافا أو محلا بأل، وإلا جر بالكسرة. فمثلا كلمة مساجد ممنوعة من الصرف لأنها على زينة مفاعل، وهي من صيغ منتهى الجموع، فتقول مررت بمساجد كثيرة، فمساجد اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، فإذا أضفته أو حليته بأل كان خفضه بالكسرة، فتقول مررت بالمساجد، وتقول مررت بمساجد المدينة لأنك في الأول أضفته، لأنك في الأول حليته بأداة التعريف أل، وفي الثاني أضفته، وموانع الصرف تنظر في المطولات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون.
لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر علامات القسم الأول والثاني والثالث من أقسام الإعراب وهي الرفع والنصب والخفض، أتبعها بعلامات القسم الرابع وهو الجزم، فذكر أن للجزم علامتين هما السكون والحذف. والأصل في علامات الجزم هو السكون، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالجزم له علامتان: واحدة أصلية وهي السكون، وأخرى فرعية وهي الحذف، وأل في الحذف عهدية، فمقصوده حذف الحرف خاصة، وأل في الحذف عهدية فمقصوده حذف الحرف خاصة، لأن الجزم كله حذف، فمنه حذف حركة وهو السكون، ومنه حذف حرف وسيأتي بيانه. فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم. والفعل المضارع الصحيح الآخر هو ما ليس آخره حرفا من حروف العلة، ما ليس آخره حرفا من حروف العلة، وهي الألف والواو والياء. والمراد بالجازم عوامل الجزم، وهي أدواته وعدتها 18، سيذكرها المصنف في باب الأفعال، نحو يلد ويولد في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. فيلد ويولد فعلان مضارعان مجزومان، وعلامة جزمهما السكون لأنهما صحيحا الآخر، فليس آخرهما حرف علة. وشرطه ألا يكون من الأمثلة الستة، لأن لها إعرابا يختص بها كما سيأتي، وشرطه ألا يكون من الأمثلة الستة لأن لها إعرابا يختص بها كما سيأتي. والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين: الأول الفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف حرف العلة، وتبقى حركة الحرف السابق لحرف العلة، ومنه يتقي في قوله تعالى: ومن يتقي ويصبر، فيتقي فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء، فإن أصل الفعل يتقي، وبقي على القاف حركته التي قبل وهي الكسرة. والثاني الأمثلة الستة المتقدمة، ومنه قوله تعالى: فإن لم تفعلوا. فتفعل فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة. فأصل تفعل تفعلون، فلما دخل عليه الجازم حذفت النون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب، في بابي الإعراب وعلاماته، على وجه الإجمال تسهيلا للطالب وتقوية لأخذه، وبين أن المعربات قسمان، وبين أن المعربات قسمان: أحدهما يعرب بالحركات، وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والآخر يعرب بالحروف، وهي الواو والألف والياء والنون والحذف، والسكون حركة وليست عدما، لأن العدم عندهم وقف الكلمة عن الحكم الإعرابي قبل دخول عوامل الإعراب، لأن العدم عندهم وقف الكلمة عن الحكم الإعرابي قبل دخول عوامل الإعراب، فالكلمات قبل دخول عوامل الإعراب عليها موقوفة، أي لا يحكم عليها بشيء، أما بعد دخولها عليها فيحكم بإعرابها فتكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة. فالسكون هو حركة، لكن هذه الحركة علامتها علامة الوقف، فالكلمات حال وقفها تكون ساكنة، وكذلك حال جزمها تكون ساكنة. والمقصود أن تعرف أن السكون حركة، وحذف النون حرف حكما، وحذف النون حرف حكما، إذ كان هناك حرف حقيقة وهو النون، لكنه حذف، وعلى هذا تكون عبارة المصنف مستقيمة، فإنه جعل السكون في الحركات وجعل الحذف في الحروف، لكن المناسب للمبتدئين هو الإيضاح والبيان. والذي يعرب بالحركات كما ذكر المصنف أربعة أنواع: الاسم وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض، ويخفض الاسم منها بالكسرة، ويجزم الفعل منها بالسكون. وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء: الأول جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة لا بالفتحة، وتقدم أن اللفظ الأعم الجمع المختوم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والثاني الاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون فيخفض بالفتحة للكسرة. والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر، أي ما كان آخره حرف علة ألفا أو واوا أو ياء، فيجزم بحذف آخره لا السكون. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأمثلة الستة. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأمثلة الستة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب يضرب اضرب.
ذكر المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب قسمة الأفعال، وسبق أن عرفت أن الفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، فهو ثلاثة أقسام: أولها الفعل الماضي، وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، نحو أضاعوا في قوله تعالى: أضاعوا الصلاة. والقسم الثاني الفعل المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم، وهو الحاضر أو بعده، وهو المستقبل دون طلبه، أو بعده وهو المستقبل دون طلبه. ومنه يحافظون في قول الله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. والقسم الثالث فعل الأمر، وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم، وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم مع طلبه، مع طلبه، نحو أقم في قول الله تعالى: أقم الصلاة. فالفرق بين تعلق المضارع والأمر بالمستقبل هو دلالة معنوية، وهي أن الفعل المضارع المتعلق بالمستقبل لا يطلب، والفعل الأمر المتعلق بالمستقبل إيش؟ يطلب. مثاله: سيأتي الله بالنصر، فسيأتي فعل المضارع في زمن المستقبل ولا يتضمن الطلب، وقولك ابحث عن علم النحو فعل أمر يتضمن يتعلق بزمن المستقبل ويتضمن الطلب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فالنواصب عشرة.
لما بين المصنف أقسام الأفعال أوضح أحكامها. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، أي مبني على الفتح دائما، أي مبني على الفتح دائما، إما لفظا نحو حفظا، أو تقديرا نحو دعا وقالوا وسمعنا، نحو دعا وقالوا وسمعنا، فإنه يقدر على الفعل إذا كان آخره ألفا أو متصلا بواو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك. أما فعل الأمر فمبني على السكون دائما، فمبني على السكون دائما، وعبارة المصنف توافق مذهب الكوفيين الذين يرون أن الأمر معرب مجزوم لا مبني، لأنه تابع للمضارع المعرب، فالأمر مبني على السكون دائما إما لفظا كما في احفظ، أو تقديرا كما في أقبلن واسعى وافهما، فإنه يقدر على الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد أو كان مضارعه معتل الآخر أو كان من الأمثلة الخمسة، ويبنى في الثاني على حذف حرف العلة، ويبنى في الثالث على حذف النون. ويعلم بهذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما، أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما، فهما مبنيان. وأما الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب كما سبق، فالفعل المضارع حكمه الإعراب وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وقول المصنف والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت حشو في أثناء بيان أحكام الأفعال، وكان حقه التقديم لأنه من علامات المضارع، فهذه العلامات يعرف بها كون الفعل مضارعا إذا كانت داخلة في تركيبه. ومعنى أنيت أدركت الأمر الذي أطلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة.
قرر المصنف كما سبق أن المضارع مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، فاقتضى ذلك أن يبين عوامل النصب والجزم التي تدخل عليه، فساق هذه الجملة في النواصب والجوازم. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن إلى آخر المعدود عنده، ولام كي تسمى عند النحاة لام التعليل، وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل، فتكون بمعناها وتعوض عنها كي عند الحذف، وقد تكون للعاقبة أو زائدة للتعليل وتعمل عملها، لكن الغالب عليها هو التعليل. والمراد بلام الجحود لام النفي، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، وقوله والجواب بالفاء والواو أراد الفاء والواو الواقعتين في أول الجواب، ففي ظاهر عبارته قلب، فالناصبتان هما الواو والفاء الواقعتان في أول الجواب، وليس الجواب بالفاء والواو، وإنما الواو والفاء الواقعتان في أول الجواب. ويشترط في الفاء أن تكون للسببية، وفي الواو أن تكون للمعية. وإنما يكون المضارع في الجواب منصوبا إذا جاء بعد نفي أو طلب، والطلب ثمانية أشياء، هي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحظ والتمني والرجاء. ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا أو تكون بمعنى إلى، أما الجوازم فثمانية عشر، وهي لم ولما إلى آخر المعدود عنده، وهي على قسمين: القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلا واحدا، وهي لم ولما وألم وألم، وهي لم ولما وألم وألم، ولام الطلب، ولام الطلب، ولا التي للطلب، والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء، والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء. والقسم الثاني ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين، وهي بقية الجوازم، ويسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط أو جزاءه. وقوله وإذا في الشعر خاصة أي ضرورة لا اختيار في الشعر دون النثر، ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح، ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح، ولكن أنت إذا جزمت قل أنا على مذهب الكوفيين، ويقولون لا يغلب في الحجة نحوي، لا يغلب في الحجة نحوي، لماذا؟ لكثرة المخارج عندهم، لكثرة المخارج عندهم. فمثلا لو قلت لكم كان محمدا راشدا لصار صحيحا، لأن كان وإن كان مشهور عملها أنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، لكن فيها وجه ثان وهو عكسه، ذكره ابن هشام في مغني اللبيب. ومما ينبه إليه أن الهمزة في ألم وألم هي همزة الاستفهام، أن الهمزة في ألم وألم هي همزة الاستفهام، وتعديد الجازم بإدخالها لا معنى له، وتعديد الجازم بإدخالها لا معنى له، لإمكان زيادتها في غيرها من الجوازم وكذا النواصب. فمثلا كلمة لن يمكن أن تزيد عليها همزة الاستفهام فتصير إيش؟ ألن، كما قال تعالى ألن يكفيكم، فتصير أيضا أداة، لكن الأولى ترك إدخالها لئلا يكثر العد، لأن العلم من مقاصده حسن الجمع والتأليف، لأن العلم من مقاصده حسن الجمع والتأليف، وليس البسط والتطويل، وليس البسط والتطويل، فإن نفع العلم ليس بمده، وإنما نفع العلم بجمعه. ولهذا جاء القرآن الكريم كتابا جامعا، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بخصيصة لم تكن لمن تقدمه، وهو إيتاؤه جوامع الكلم. فالذي يشتغل بصناعة العلم وما تفرع عنها من نفع الناس بالموعظة والإرشاد والبيان ينبغي أن يحرص على أن يجمع كلامه وأن يعد ألفاظه، لئلا يتطاول به الكلام فيضيع مقصوده، ومن طال كلامه كثر سقطه، وإذا كثر سقطه قل ورعه، وإذا قل ورعه قل حياؤه، كما جاء عن عمر بن الخطاب، وهذا يسمعه أحدنا فيجعله في بعض الأمور دون بعض الأمور، وأولى ما يكون العلم المبين عن الشرع المنصور، أن يجتهد العبد في جمع أطراف الكلام، لأنها هي التي تؤدي الغاية المرادة منها. أما البسط والتطويل فليس غاية لذاته، وإنما لداع يقتضيه، فالأصل الجمع وبه النفع، وهو الذي يدعو إلى حذف المزيد هاهنا في في أدوات الجزم مما زيد في العد ولا أثر لما زيد فيه، وهي همزة الاستفهام في ألم وألم ما، ولما يقتضيه ولما تقتضيه حقيقة العلم من جمع النفس على ما ينفعها. نكتفي بهذا القدر من شرح الآجرامية، ونتمه إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر بباب مرفوعات الأسماء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا جميعا عنده في السماء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.